أخي الكريم، هذا هو الشريط 30 بعد 100 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 95 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 30 من ربيع أول سنة 23 و400 من الهجرة، الموافق 11 من يونيو سنة 2200 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في كلامنا وشرحنا على باب غسل الدم من صحيح الإمام البخاري، حيث قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب غسل الدم. وضبط الحافظ رحمه الله الغين بالفتح حتى لا يظن أنه غسل، وإنما هو غسل الدم. قال: باب غسل الدم بفتح الغين. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة، وتكلمنا على الإسناد أو الأسانيد في الدرس الماضي، فبقي معنا فقه الباب، بقي معنا فقه حديثي الباب. قال: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، أي يصيب دم الحيض ثوبها. وهذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد، فكون الحائض، كون الحائض نفسها تغتسل من حيضها بعد طهرها، هذا موضوع آخر، ليس الكلام الآن عن الغسل بعد الطهر من الحيض، ليس هذا موضوع الباب، إنما موضوع الباب في الدم الذي يصيب الثوب، في الدم الذي يصيب الثوب. قالت، فقالت أي المرأة: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ أي في الدم الذي أصاب الثوب. قال: تحته. وعرفنا أنه بلفظ تحكه وبمعناه، تحته تحكه، واحد الوزن، واحد والمعنى كذلك واحد، تحته أو تحكه. وهذا يكون إما بعود أو بظفرها، المهم أنها هذا الدم إذا بقي في الثوب فمعروف أن الدم عندما يصيب الثوب يجف، ومع كثافة دم الحيض يكون له كثافة، يكون له جرم، يكون له جرم، يعني لا يكون مجرد لون في الثوب، وإنما يكون له جرم، أي يكون له كثافة، بالتالي تحكه أو تحته، أي تزيل هذا الدم بشيء، تزيله بشيء، إما بعود وإما بظفرها. وقد تكلم الحافظ هنا على هذه اللفظة، فقال قوله تحته بالفتح، أي بفتح التاء، تاء تاء الأولى، تاء بالفتح وضم المهملة الحاء، تحو تحو، وتشديد المثنات الفوقانية تحته، وتشديد المثنات الفوقانية أي تحكه. وكذا رواه ابن خزيمة أي عند ابن خزيمة بلفظ تحكه، وهو بمعنى يعني قد يكون بعض، طبعا لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة تحته ومرة تحكه في رواية واحدة، إنما المقصود أن الراوي الذي نقل الحديث رواه تارة بلفظه وتارة بمعناه. وطبعا معروف أن من شروط الرواية بالمعنى أن يكون الراوي عالما بما يحيل معاني الألفاظ في لغة العرب، بحيث إذا جعل لفظا مكان لفظ إنما يجعل لفظا مرادفا لللفظ الذي كان في الأصل في الرواية. تحته تحكه بمعنى وبوزن. قال وكذا رواه ابن خزيمة والمراد بذلك إزالة عينه. إذن هنا أول شيء يصنع في الدم أنه تزال عينه، وبخاصة إذا كان جامدا، إذا كان جامدا فيحتاج إلى شيء من الحك أو الحت. نعم. وطبعا الحك أو الحت قد يكون بحك الثوب بعضه في بعض، قد يكون يعني يمكن أن تمسك هي الثوب وتحكه بعضه ببعض، يعني تحك الثوب بعضه ببعض أو تحته بعضه ببعض فيزول عين الدم أولا. طبعا بعد إزالة عينه يبقى ماذا؟ يبقى أثره، يبقى أثر لونه. فإذا أزيل عينه ليس معناه أنه قد تم غسله. قال تحته ثم تقرصه، ثم تقرصه بالماء. هنا بعد إزالة العين بدأت عملية الغسل بالماء، بدأت عملية الغسل بالماء ثم تقرصه بالماء. قال الحافظ رحمه الله قوله ثم تقرصه بالفتح، تقرصه بالفتح وإسكان القاف تق وضم الراء، تقرو والصاد المهمة، تقرص الراء والصاد المهملتين وبضم الراء والصاد المهملة تقرصه. طبعا هذا الذي نقرأه الآن ما أظنه موجودا في لغة غير لغة العرب بهذه الصورة الدقيقة من الضبط، بحيث لا يختلط لفظ بلفظ ولا يختلط معنى بمعنى. فإن كان اللفظ نفسه يعني يضبط بهذه الدقة فكيف بالمعاني؟ فهذه اللغة العربية حقيقة خدمت خدمة ما أظن أن لغة على وجه الأرض قد خدمتها. ولا شك أنها يعني أن كونها لغة القرآن هو أو أن كونها لغة القرآن هو من أسباب الاهتمام بها. فمثلا من كان منكم يعرف شيئا من اللغات الأخرى عندما يأتي بأضخم قاموس في اللغة الإنجليزية ولو كان بالإنجليزية إلى الإنجليزية حتى ستجده مجلدا ضخما، ستجده مجلدا ضخما وغالبا لا يزيد على مجلد واحد، وإن يعني هذا المجلد قد يكون حجمه متوسطا أو كبيرا أو صغيرا. أما معاجم لغة العرب فحدث ولا حرج عن عشرات المجلدات في بعض الأحيان. وإلى إن شاء الله الأذان، بعد الأذان نواصل كلامنا. فقلت إن لغة العرب خدمت في كتب كثيرة متنوعة بين مختصر ومتوسط ومطول ومطول جدا، بحيث تبلغ بعض الكتب التي تخدم لغة العرب لا من حيث النحو، لا أتكلم الآن عن النحو ولا عن الصرف ولا عن البلاغة، إنما أتكلم عن ضبط اللفظ ومعناه فقط بما يعني يشبه ما يسمى بالقواميس في اللغة، في اللغات الأخرى فقط. أنا أتكلم عن المعاجم اللغوية التي كما قلت بلغت أولا من حيث العدد، أي عدد هذه الكتب، ومن حيث التنوع أيضا في أشكالها العشرات. وكذلك الكتاب الواحد قد يبلغ يعني في بعض الأحيان مجلدا، وأحيانا أكثر من مجلد، قد يبلغ بعض هذه الكتب إلى 10 مجلدات، أعني كتب القواميس والمعاجم فقط، أحيانا يبلغ إلى 10 مجلدات الكتاب الواحد، وقد يزيد عن هذا في بعض الكتب. فتجد الكتاب فقط في مفردات لغة العرب، رد الكلمة إلى أصلها، وبعد ذلك الإتيان بمشتقات هذا الأصل ومعاني هذا اللفظ المتنوعة، يعني شيء لا يصدقه عقل كما يقال. عندما يطلع غير العرب على هذه الجهود يعجبون من جهود خدمة لغة العربية بالذات. طبعا قلت إن اللغة العربية خدمت هذه الخدمة الجليلة المتنوعة بسبب كونها لغة القرآن الكريم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فخدمت هذه اللغة خدمة عجيبة. وما الذي قرأناه الآن إلا مجرد مثال، ما هذا إلا يعني مجرد مثال من الأمثلة كيف تضبط الكلمة بحيث لا تختلط بغيرها. ثم قال تقرصه كذا في روايتنا، هذا ضبطه تقرصه. ثم قال وحكى القاضي عياض وغيره فيه الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة. إذن قرأنا الآن بالفتح تاء وإسكان القاف تق وضم الراء والصاد تقرص. ثم قال ضبطه القاضي وغيره نعم وحكى القاضي عياض وحكى القاضي عياض وغيره فيه الضم تو وفتح القاف توقاء وتشديد الراء المكسورة تقرصه. واضح واضح، عرفنا كيف يضبطون الكلام. تقرصه أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها، يعني هاي يشبه ما نسميه نحن أيضا بالإيش بالقرص. قول يعني عمال يقرص فيه، هكذا نقول في لهجتنا الدارجة، فنفس المعنى التقريص أو يقرص. قال أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك. إذن هي من جهة تصب الماء عليه، ومن جهة تقوم بأنها تقوم بدلك ذلك بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه. إذن أولا الحت وهو إزالة عين الدم، ثم القرص أو التقريص لإخراج ما تشربه الثوب من هذا الدم بحيث يخرج ما تشربه الثوب. إذن أولا إزالة العين التي هي فوق الثوب فوق النسيج، ثم عملية القرص أو التقريص التي يراد منها إخراج ما تشربه الثوب من ذلك الدم. ثم قال وتنضحه. إذن عندنا 3 عمليات، 3 عمليات. الأولى الحت أو الحك، والثانية القرص أو التقريص، الثالثة ماذا؟ النضح وتنضحه. قوله وتنضحه بفتح الضاد المعجمة وضم الحاء أي تغسله، يعني يشبه قولنا نحن في يعني الآن تشطفه، يعني بعد ما تنتهي من هذه العملية خلاص خرج الدم الذي تشربه النسيج، بقي أن نصب عليه شيئا من الماء من أجل أن يتصرف تنضحه أي تغسله. قاله الخطابي. وقال القرطبي المراد به الرش، لأن غسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء. وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب. قلت فعلى هذا فالضمير في قوله تنضحه يعود على الثوب بخلاف تحته فإنه يعود على الدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل. ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا، لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه، وإن كان متنجسا لم يطهر بذلك، فالأحسن ما قاله الخطابي. طبعا من الأمور التي تعاب بها تلك الحقبة من الزمان التي كثر فيها الشروح لدرجة أنه حصل شيء من التوسع المذموم الذي يطلق عليه أحيانا أو يحلو للبعض أن يسميه بالترف الفكري. أو نستطيع أن نرجع لفترة زمنية سابقة على ما يسمى بالترف الفكري، ألا وهو ما يسمى بالتعصب المذهبي، أن كل فريق يريد أن يفسر الأحاديث وفق ما استقر أصلا عندهم من المذهب الفقهي، فأصبح المذهب الفقهي أصلا والحديث فرعا. نريد أن نفسر الحديث، نلوي الحديث، أن نلوي الدليل لكي يفسر وفق ما نحن عليه من مذهب فقهي، وهذا خطأ. بل الصواب أننا كما قال الشيخ ابن عثيمين وغيره من علماء زماننا السلفيين رحمهم الله وحفظ الأموات منه الأحياء منهم، ويعني هذا ينسب للشيخ ابن عثيمين بالأصالة، لأنه هو تقريبا إما أول من قال هذه الجملة وإما أول من شهرها ونشرها. قال اعتقد، قال استدل ثم اعتقد، قال استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. هذه كلمة حكيمة ومحكمة في نفس الوقت. الأصل أني لا ينبغي أصلا أن أعتقد شيئا إلا بناء على دليل موجود، وليس العكس، أني أنا أدين الآن بأن كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يأتي الحديث فأحاول أن أفسر الحديث وفق ما أعتقده أصلا. إذن أنا اعتقدت أولا، ثم لما وجدت الأدلة بدأت أتصرف فيها لكي تناسب ما أعتقده. هذا خطأ، هذا خطأ يعني فاحش. فالصواب أني أنظر في الدليل وأن أفهم ما يستفاد من هذا الدليل، وبناء على هذه الفوائد أعتقد. إذن هنا حصل الاعتقاد نتيجة للاستدلال وليس العكس، أني أكون أصلا قد استقر في ذهني شيء، فكلما جاء حديث أو دليل يخالف ما أنا عليه أقول لعله هذا يحتمل. أنا أصلا قد اعتقدت ابتداء شيئا دون أن يكون هذا الاعتقاد مبنيا على دليل، وإنما أنا فقط مقلد أو قيل لي هذا الأمر كذا وكذا، فاستقر في ذهني أن هذا هو الصواب، فكلما جاءني دليل يخالف ما أدين به أصبحت ألويه أو أصرفه أو أتأوله أو أجعله محتملا أو ما إلى ذلك، أو أقول لعله. كل هذا غلط. وطبعا الغلط يتفاوت، هناك غلط يؤجر صاحبه عليه لأنه لا يقصد المخالفة وإنما هذا هو مبلغ علمه، وهناك غلط يكون صاحبه مأزورا لأنه قد عرف الحق واتضح له، فأصبح يصرف الأدلة عن معانيها الظاهرة الجلية التي لا تحتمل، بحجة أن المسألة عنده قد استقر فيها أن الصواب كذا وكذا، وهذا خطأ كما قلنا. فهنا الحافظ رحمه الله رد على كلام القرطبي. فالقرطبي من إلى أي مذهب ينسب في الفقه؟ مالكي. القرطبي مالكي. وقال القرطبي، طبعا القرطبي أندلسي كما هو معروف. قرطبة، أين قرطبة؟ قرطبة في بلاد الأندلس. نعم، فأهل المغرب وأهل الأندلس يعني، وحتى يومنا هذا من بقي منهم على الإسلام أعني أهل الأندلس يعني أسبانيا اليوم، وكذلك بلاد المغرب العربي غالبهم يتمذهبون بالمذهب المالكي. قال: فالأحسن ما قاله الخطابي. الخطابي من أي مذهب؟ قد يقول قائل إن الحافظ هنا متعصب لمذهبه، لأن الخطابي من أي مذهب؟ الذي أعلمه أنه شافعي. نعم. قال الخطابي: في هذا الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، لأن جميع النجاسات بمثابة الدم، لا فرق بينه وبينها إجماعا، وهو قول الجمهور، أي يتعين الماء لإزالة النجاسة، ولا شك أنه الأصل، لا شك أنه الأصل، لكن هذا الأصل له كما يقال يعني استثناءات، أو هذا يعني يخصص في بعض الأحيان في بعض الصور، كما قلنا في دلك مثلا النعل، إذا تنجس النعل يدلك بالتراب لا يحتاج إلى ماء، فهذا مثال، لكن هذا بخلاف الأصل. الأصل هو استخدام الماء في إزالة النجاسة، وهذا هو بلا شك هو الأصل، أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة. قال: وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر، وهذا غلط. ومن حجتهم حديث عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصاب فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمطته بظفرها، ولأبي داود: بلته بريقها. وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة، وأجيب باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك، كما سيأتي تقريره في كتاب الحيض في باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. ثم قال فائدة وبها نختم إن شاء الله: تعقب استدلال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر، ولأنه خرج مخرج الغالب في الاستعمال للشر. وأجيب بأن الخبر نص على الماء، أو بأن الخبر نص على الماء، فإلحاق غيره به بالقياس وشرطه ألا ينقص الفرع عن الأصل في العلة، وليس في غير الماء ما في الماء من رقته وسرعة نفوذه فلا يلحق به. وسيأتي باقي فوائده في باب غسل دم الحيض إن شاء الله تعالى. فهذا موقفنا بإذن الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة المغرب.